إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم عن الأسئلة التي لا بد أن يسألها كل مكلف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة نبينا بأمته أن أخبرهم بهذه الأسئلة قبل يوم القيامة. وذكرنا أن نصف الأسئلة عن الوقت، عن العمر وعن الشباب، عن العمر فيما يفنيه الإنسان وعن شبابه فيما يبليه. والحديث ما زال موصولا عن الفرع الثاني من السؤال الثالث، وعن ماله: ألف، من أين اكتسبه؟ باء، فيما أنفقه. فالحديث ما زال موصولا عن وفيما أنفقه. الشرع كما أنه وضع ضوابط لكسب المال، فإنك وما تملك ملك لله، فليس لك أن تتصرف في مالك بحرية مطلقة تتعدى فيها على الضوابط الشرعية. وتكلمنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت من غير سرف ولا مخيلة. وذكرنا قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنه كان لربه كفورا. والتبذير قلنا من أنفق قرشا واحدا في حرام فهو مبذر، الذي يدخن مبذر، وإنفاقه حرام لماله. الولائم التي تقوم ويدعى إليها الأغنياء دون الفقراء مباهاة ومراءة فهي شر الطعام، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: شر طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. فإذا أردت أن تكون عبدا لله وأن تؤدي حق النعمة التي أعطاك الله إياها، فمتى عملت وليمة عامة تفقد الفقراء، ابحث عن فقراء. وقد يكون الفقراء أقرب الناس إليك من ذوي رحمك، ولكنك تخجل أن يكونوا بين هؤلاء الناس. والناس اليوم يهتمون ويعتنون عناية شديدة بالمظهرية الجوفاء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والناس قل منهم من علق قلبه بالآخرة وجعل الآخرة هي التي تسيطر وتحرك قلبه تجاه الخير وتجاه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي تستحق أن نقف عندها وقفة سريعة، وهي تدلل على أهمية الإنفاق بالضوابط الشرعية، قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الآية فيها بيان أهمية المال، فالله عز وجل قال عن المال في الآية: التي جعل الله لكم قياما. فالذي لا مال معه لا يستطيع أن يقوم فكأنه قاعد، لا يستطيع أن ينهض فكأنه متخلف. التي جعل الله لكم قياما. ولكن تأملوا معي لنربط السؤالين السابقين بهذا السؤال. المال إن أنفق بسفه، والسفيه الذي ينفق على هواه المحرم دون أن يسأل، ينفق والعياذ بالله على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى الصحبة السيئة، يبعثر المال يمين شمال دون أي ضابط، هذا سفيه، وهذا في الشرع يحجر عليه، يحرم أن يبقى المال في يده. القاضي يحجر عليه ويعطيه بمقدار ما يلزمه. لكن تأملوا معي، المال إن ذهب وخرج من يد صاحبه هل يمكن أن يعود إليه؟ ممكن العود المال إن خرج يمكن، لكن الوقت إن خرج وذهب دون فائدة هل يمكن أن يعود على صاحبه؟ الزمان إذا مضى دون أن تستفيد منه هل يمكن أن تعوضه؟ الساعة التي تمضي تذهب يا ابن آدم من عمرك، فالذي يضيع وقته سدى هو أسفه من الذي يضيع ماله. الذي يذهب وقته سدى، والله يا ليت الوقت يباع، والله لو كان الوقت يباع والله لأنفقت كل ما أملك في شراء الوقت. بعض الناس سفيه يجلس عندك يشغلك بالهاتف أو بالمجلس، بما لا ينفع فلان وعان وقال وعاد، يا أخي تكلم كلمة طيبة، اشغل نفسك بخير، دعك من القيل والقال، دعك من حظوظ النفس، دعك من رعونات الأنفس، اجعل وقتك مملوءا بما يقدمك للآخرة، ابق محلقا في السماء لا تبقى هابطا مشدودا إلى الأرض. بعض الناس حديثه في شهوته وفي طعامه، يقول هشيم بعض تلاميذ الإمام أحمد يقول لازمت أحمد 16 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو في اليوم الذي يليه خير ممن هو في اليوم الذي قبله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه من لازمه قال لازمناه طويلا فلم نسمعه في مجلس يذكر شهوة بطن أو شهوة فرج. إياس بن معاوية يقول لجلسائه لا تذكروا شهوة الفرج وشهوة الطعام. بعض الناس حديثه كله فارغ لا وزن له لا ينتفع به. بعض أهل الديانة حديثه فيما يحبط، كل حديثه على الفساد والتفصيل في الفساد واليأس من الإصلاح، وهذا خطأ. الصواب أنك في حديثك ينبغي أن تذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء وكيف أنهم وكيف حالهم وكيف أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، حتى لا تبقى النفس مرتفعة وتبقى حتى تبقى الهمم مرتفعة لا نبقى نخلد إلى الأرض، فنحن نضعف أنفسنا ونضعف هممنا من حيث لا نشعر. أقول من ضيع وقته أسفه ممن ضيع ماله، ولكن مع هذا من التدابير الوقائية في الشرع ومن الأشياء التي تخص وعن ماله فيما أنفقه أن الشرع اعتنى عناية شديدة في إنفاق المال، فحرم الملك التام للمال على السفيه. السفيه يملك ماله لكن ملكه ناقص لا يتصرف فيه إلا بوصاية، القاضي يحجر عليه ويوصي يجعل وصيا عليه هو الذي يدبر شأنه في نفقته. من الأشياء المهمات والتي وقعت في الأمة مصيبات بسببها، والناس لا تلقي بالا ولكن الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلق وهو الذي شرع، والناس لا يمكن أن تستقيم أحوالهم دون أن ينضبطوا بشريعة ربهم سبحانه وتعالى. موضوع مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس ويمارس بطرق غير شرعية، وبسبب عدم وجود الضوابط الشرعية حل البلاء في الأمة، وهو الدين. الدين هذا الدين عجيب، الشرع جعل له ضوابط يغفل عنها الناس، والكلام عن الدين كثير ولا يهمني التفصيل، يهمني أن أذكر ضوابط عامة تعين المسلم على أن ينجح في الامتحان لما يسأل يوم القيامة فيما أنفقت مالك. أولا الدين مسألة، فيحرم على الإنسان ابتداء أن يطلب الدين إلا في المهمات. لا يجوز للعبد أن يطلب دينا إلا عند الضرورة، لأن الدين مسألة سؤال الناس. يعني واحد يريد يتوسع في أثاث البيت، يغير أثاث البيت، واحد يريد يعمل مصنع، يعمل متجر، مصلحة تجارية، لا يعرض على إخوانه دينا، يعرض على إخوانه شركة. أنا أحتاج إلى رأس مال 50,000 دينار، أبدأ أجمع 50,000 دينار دين من الناس، هذا حرام شرعا. عندك مصلحة، تريد تعمل مصنع تجارة، تعرض على إخوانك، من يشاركك؟ من يشاركك في هذا المال؟ أما أن تجمع على نفسك 50,000 دينار وأن تغامر ولا تدري ما هو المآل وما هي النتيجة. فالشهيد ودرجة الشهداء بعد الأنبياء إن مات يغفر له كل شيء إلا الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، لا يأبى أن يصلي عليه، حتى لا يرك الناس إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. النبي يدعو الله يغفر الميت خلاص. يقول أبو بردة بن نيار جيء بولد عم لي وقد مات، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه. قال فقلت يا رسول الله أنا كفيل بسداد ديني، أنا الكفيل، أنا كفيل بسداد ديني، فصلي عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بردة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال ماذا فعلت بالدين؟ قال فأقول لم أسده بعد يا رسول الله. فكان كلما رآني سألني هذا السؤال حتى قلت له مرة لقد سددت دينه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. الآن متى الآن؟ يعني بعد سداد الدين بردت جلدة الميت، الآن خلص الميت من الحساب بالسداد. فورد الميت أو صديقه أو قريبه ليس بمجرد القول أنا سد الدين أصبح الميت غير محاسب على هذا المال، لا تبرأ ذمته إلا بالسداد الفعلي وليس بتحويل الدين على الحي. فموضوع الدين موضوع مهم جدا، ومن التدابير الشرعية المهمة التي قصر الناس فيها فترتب عليها أثر خطير في حياة الناس، بل ترتب الذل والهوان في هذه الأمة بسبب هذا الموضوع، أن الناس لا يكتبون الدين. وكتابة الدين أمر الله تعالى به، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فالله عز وجل أمر بكتابة الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي في المشكل يقول ثلاثة يدعون ولا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا، ثلاثة يدعون ولا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا، وذكر من الثلاثة رجل أعطى آخر دينا ولم يكتبه، هذا يستدين وما يكتب، هذا يدعو ولا يرفع دعاؤه، وهذا يؤكد أن كتابة الدين واجب. لكن الدين التجاري ما بين التجار من أخذ وعطى والدفتر هذا يكفي. رجل أعطى محتاجا مسكينا من معارفه، جاءه يطلب وهو يعلم حاجته فأعطاه بصورة دين، لكن هو في قرارة نفسه لن يطالبه به، فلو لم يكتبه لا حرج، لأنه ليست العبرة بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. هو صورة دين لكن حقيقته زكاة أو حقيقته صدقة. الدين إن لم يكتب يحتاج إلى رهن، يحتاج إلى رهن. طب الناس لما تركوا كتابة الدين وطلب الرهن إيش أصبح حال الناس اليوم؟ أتدرون ما هو سر التحايل على دين الله واللعب في دين الله ومرابعة الناس على السلالم وإيجاد 100 حيلة وحيلة للوقوع في الربا؟ لأن الدين قد تعطل. أرأيتم لو وجد الدين الشرعي المكتوب أو الذي يترتب عليه رهن لما لجأ الناس للربا، ولما لجأ الناس إلى بيع العينة. وهنالك رواية عجيبة تؤكد ما قلت، أخرجها الإمام مالك في الموطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إيش ظن؟ بخلة، وتبايعوا بالعينة، وأخذوا بأذناب البقر، وتمسكوا بالأرض، وتركوا الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. من أين يبدأ الخلل؟ من الظن، من البخل بالدينار والدرهم. طب إذا بخل الناس بالدين، واحد محتاج يحتاج أن يعلم ولدا، يحتاج أن يطبب مريضا، وما في من دين، إيش يعمل؟ سيذهب إلى الحرام. فلما وجدت أزمة ثقة بين الناس أصبح الغني إيش يقول؟ يأتي أعز الناس عليه وأقرب الناس إليه، ما معي، وهو عنده مال يسد حاجة هذا الإنسان وحاجة 100 واحد مثله، لكن هو لأنه لا يجرؤ أن يقول له: والله أعطيني رهن عندك عند زوجتك ذهب، جيب لي رهن ذهب، حق لك هذا. كن شجاعا، كن واضحا ترتاح، وليقول عنك الناس ما قال، ولا سيما أنه ثبت عند ابن حبان أن أجر الدين نصف أجر الصدقة. يعني أنا أدين أخ محتاج 100 دينار، برجع لي 100 دينار، والله جل في علاه يكتب لي صدقة 50 دينار، نصف أجر الصدقة الدين، تعطي دينا ويكتب لك نصف الأجر والمال يعود إليك. طب إذا ظن الناس بالدينار والدرهم إيش عملوا؟ تبايعوا بالعينة. إيش العينة؟ العينة أضرب مثلا عليها حتى تتضح، ربا لكنه بحيلة، ربا مغلف. واحد راح عند تاجر هو يعلم أنه لا يعطيه دينه وهو محتاج، فيقول: يا أبا فلان أريد أشتري منك طن سكر مثلا، كم ثمن طن السكر؟ قالوا 1000 دينار. قال: اشتريت بـ1000 دينار دينا. شرب عنده فنجان قهوة، قال: تشتري طن السكر مني؟ قال: اشتري. بكم تشتري؟ قال: بـ800. قال: نقدا. قال: نقدا. فباعه، أعطاه 800 دينار نقدا، فانفصل عن الرجل وبيده 800 دينار وبذمته 1000 دينار، بذمته 1000 دينار دينا وبيده 800 دينار نقدا، إيش هذا؟ هذا ربا، هذا ربا. وإن وجد فيه بيع، في سكر بيع، لكن هو اشترى دين وباعه نقد، وباعه بسعر أقل من السعر الذي اشترى فيه، فوقعت الزيادة وهي الربا بسبب الزمن، وهذه حيلة على الشر. فالناس لما لا يجدوا من يعطيهم دينا، والدائنون لا يجرؤون على أن يقولوا هذا حكم الله جل في علاه، أصبح هنالك تحايل على الشرع. بسبب التحايل على الشرع وقع الناس في الحرام، ومع مضي الزمن أصبح الربا كما ذكرت لكم أصبح والعياذ بالله تعالى هو المنتشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن القوم إذا اشتهر وانتشر فيهم الربا والزنا فقد عمهم عذاب الله سبحانه وتعالى. العذاب يشمل كل شيء، حتى العذاب يكون في الأمطار في الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليست السنة، والسنة هو القحط، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أي القحط أن تمطر وتمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا، يأتي المطر في غير وقته، هذا هو القحط. ليس القحط ألا تمطر، ولكن القحط أن تمطر كثيرا ولكن المطر لا ينفع الأرض، وهذا من شؤم المعصية. فالمعصية لها شؤم على العباد وعلى البلاد، على الصغير وعلى الكبير وعلى الغني وعلى الفقير وعلى الأمير وعلى المأمور، المعصية لها شؤم على الناس، لها شؤم، تقلل البركة وتقلل الرزق. فالناس لأنهم لم يفقهوا الدين فيما ينفقون المال، فمن الأغنياء من أمسك فأثم، ومنهم من أعطى فندم، منهم من أعطى فندم، سبب ندمه أنه ما امتثل دين الله جل في علاه. ففيما ينفق العبد وفيما أنفقه، موضوع الدين يحتاج منا أن نفهم هذه الضوابط الكلية حتى نعبد الله سبحانه وتعالى في الدين. ولما تعطي دين وأنت تاجر وأنت صاحب مال تعطيه وأنت تعرف هذه الأحكام، وتعطيه وأنت تحتسب الأجر. فهذا من الأشياء التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. من الأشياء التي لا يجوز لنا أن نهملها وهي معروفة ولكن تحتاج لذكرها، والذكر تنفع المؤمنين، أن أهم سؤال يسأل عنه العبد يوم القيامة وفيما أنفقه الزكوات والصدقات. الزكاة، ربنا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فالذي تبخل به هو سبب عذابك يوم القيامة. والمال في القبر كما صح في البخاري في صحيح البخاري يكون لصاحبه الشجاع الأقرع، وقيل الشجاع الأقرع هو الثعبان، سمي بأقرع لشدة السم الذي في رأسه، فإنه يتساقط شعره يمثل لصاحبه بشجاع الأقرع، والحديث في البخاري. والحديث شجاع الأقرع في من ترك الزكاة وليس في من ترك الصلاة. الحديث الوارد في ترك الصلاة حديث موضوع، أما الحديث الوارد في ترك الزكاة شجاع الأقرع هذا حديث ثابت. صاحب الغنم والبقر والإبل الذي لا يؤدي زكاتها يبطح فتمر على بدنه. ومثلها ما يملك الإنسان. الزكاة لها نصيب معلوم لابد أن يؤدى، ولابد أن يكون توقيت هذه الزكاة بالهجر لا بالميلاد. كل 3 سنوات يختلف شهر، ويحسن أن تكون الزكاة في رمضان، فقد صح في موطأ مالك عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهر صيامكم شهر زكاتكم. فلو الإنسان تقصد أن يوقع زكاة ماله في شهر رمضان فهذا أمر حسن. الزكاة تكون للمستحقين، لا يجوز للأصول والفروع، لا تجوز الزكاة للأصول والفروع. الزكوات أوساخ الناس، لا يجوز أن تعطيها لأبيك ولا لأمك ولا لأولادك ولا لبناتك، إلا إذا كانت البنت متزوجة وكانت فقيرة وتحقق فقرها فتعطيها وتقول لها: هذا المال يا بنية لبيتك وليس لك، لو بقيت عندي لا يجوز لي أن أعطيك إياه. المرأة تحب عطية أهلها وتفاخر زوجها بها، فإذا جاز للرجل أن يعطي ابنته من الزكاة فيجب عليه أن يخبرها أن هذا المال يا بنتي ليس لك، لا يجوز لك شرعا أن تذهبي فتشتري ذهبا أو تشتري شيئا فيه رفاهية لك في هذا المال، هذا ليس عطية. ولذا لا يجوز في الشرع أن الواحد يحسب العيديات من الزكاة. بعض الناس لما يعطي رحمه البنت وقد تكون فقيرة يعطيها عيدية يقول هذه الزكاة، لا، هذه تحسبها البنت عطية تخص نفسها بها ولا تنفقها على أسرتها وعلى عائلتها. أنت لست مطلوبا، ليس مطلوب منك شرعا أن تنفق على أولاد ابنتك، فإن كان الأولاد فقراء والزوج لا يقدر على النفقة فلك أن تعطي، بل إعطاء الرحم كما ثبت في حديث ابن مسعود إعطاء الصدقات والزكوات للرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجران: صلة وصدقة. لكن لابد أن تكون عطية تعطى للفقراء. الزكاة لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرجل صدقته. لو أنت أعطيت شيء لفقير فأراد الفقير أن يبيعك إياه بيعا حقيقيا، أو أن لو أنك ذهبت للسوق فوجدت هذا الفقير يبيع هذا الشيء الذي أعطيته إياه، يحرم عليك شرعا أن تشتريه. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم، رجل له على آخر دين فأراد أن يسقطه ويحسبه من الزكاة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ للأسف الناس في الزكوات لما تقع الزكوات يبدأ يبحث عن المال الميت وعن المال الذي لا يمكن ليده أن تطوله فيقول هو الزكاة. هذا حال، هذا تأول سيء. أتدرون أول حرب بين المسلمين وقعت على المرتدين بسبب ماذا؟ بسبب الزكاة. أول ناس ارتدوا في عهد أبي بكر الصديق قوم قالوا ما في زكاة، واحتجوا بالقرآن. قال الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنت يا أبو بكر مش مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا بتطهرنا ولا بتزكينا، فالزكاة كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن لا نعطيها لغيره. فشرح الله صدر أبي بكر لمقاتلته وقال: والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم دونه، لن أسكت عنه حتى يؤدي لي، أي لخليفة رسول الله، ما كانوا يؤدونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل علماء الشافعية والحنابلة من قوله خذ أن الزكاة لابد فيها من القبض، وأن الإبراء والمسامحة والإسقاط لا تجزئ، لكن إن تحقق الفقر ووقعت النية عند العطاء واحتمال السداد قائم، فبعض أهل العلم كالحنفية والمالكية يقولون هذا يحسب من الزكاة، لكن تحسب المقدار الذي تعطيه إياه. واحد له دين تجاري على آخر 20,000 دينار وزكاته 10,000 دينار، لما فلس هذا التاجر قال خلاص زكاة السنة والزكاة القادمة هي دين فلان، وهو يعلم والله يعلم أنه لو أصبح معه ما لطالبه به. طب هذا الإنسان لو كان فقيرا أنت كم تعطيه؟ العادة الفقير أنت كم تعطيه؟ 200 دينار 500 دينار؟ احسب على رأي الحنفية والمالكية، احسب 500 دينار من الدين، اسقط 500، ما تسقط 20,000. فبعض الناس في زكاة ماله والله سيحاسبه فيما أنفقه، يبحث عن الأشياء الميتة التي ضاعت عنه ويجعلها من زكاة ماله، وهذا أمر في الشرع لا يجوز، لا يجوز أصالة عند الشافعية والحنابلة ولا عند المالكية والحنفية إلا بالمقدار الذي تعطي الفقير إياه، بشرط أنه تستحضر النية أنه هذا فقير أنا أعطي دين، لكن هذا ما كان فقيرا كان غنيا، فما وقعت عندك النية أصلا للزكاة. من المسائل التي تذكر ويحتاجها أصحاب الأموال وهي تعينهم على السؤال بين يدي الله وفيما أنفقه، لو أن رجلا بحث عن عائلة فقيرة فأعطاها كل شهر حاجته وكانت النية قائمة أنها من الزكاة وهم من المستحقين للزكاة، فلا حرج من دفع الزكاة وتقديمها قبل وقتها، بل جوز الإمام الحسن البصري رحمه الله أن تعجل زكاة السنتين، قد تقع في بلاد بعض المسلمين نكبات، قد تقع مجاعات، قد تقع أزمات، قد تقع حاجات، فلو أن بسبب هذه الأزمة أو بسبب هذه الورطة أو بسبب هذه الحاجة الغني قدم زكاة ماله، قال هذه الزكاة عن السنة القادمة لا حرج، تؤدي الزكاة قبل وقتها، تعطي مثلا واحد عليه الزكاة 10,000 دينار، رأى عائلة فقيرة أعطاها كل شهر 200 دينار وهو ينوي هذه 200 دينار زكاة، يحسب لما يأتي الحول، دفعت 3,000 بقي 7,000، دفعت 7,000 بقي 3,000، فهذا أمر لا حرج فيه، المهم أن توضع الزكاة في محلها وفي مكانها. مسألة لا بد منها أيضا تعين على الإجابة على السؤال وفيما أنفقه، هل يجب شيء في المال غير الزكاة؟ هل يجب شيء في المال غير الزكاة؟ الجواب نعم، كان قتادة يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. والله لو أن المسلمين امتثلوا إرشادات وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت عندهم أبدا أي مشكلة، لا أزمة مرور ولا أزمة سير ولا أزمة أموال. النبي يقول أنت ماشي بالسيارة ومعك في سيارتك فضل ظهر، معك راكبين أو ثلاث، ومريت على واحد ومعك فضل ظهر، تصدق بفضل ظهرك، احمل معك في الطريق وانت ماشي في طريقك ما تتضرر، لك أجر على هذا. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له معه فضل ما فضل مال فليعد به على ما لا له. يقول راوي الحديث قال حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حتى ظننا أن الفضل لا يجوز لواحد منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين، والأشعريون قبيلة يمنية، هم قبيلة أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. رحم الله الأشعريين، إنهم كانوا إذا أرملوا أي إذا افتقروا، إنهم كانوا إذا أرملوا جمعوا أموالهم فيما بينهم وتقاسموها بالسوية. النبي يمدح هذه الخصلة وهذا الصنيع. رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم فيما بينهم وقسموه بالسوية. اليوم الواحد أخوه يروح في 100 داهية وينفق 100 دينار ويقوم، لا يمكن أن ينفق 100 دينار عليه، إن لم يكن أخاه فابن عمه أو صديقه أو جاره. في أزمات شديدة اليوم، الناس يتكالبون على الدنيا وعلى الأموال مكالبة عجيبة وفيها مجاراة لمن قبلنا، والنبي لم يخف علينا من الفقر، ولكن خشي أن يكون المال كثيرا بين أيدينا وأن تفتح علينا الدنيا وأن يكون همنا وشعارنا أن نتنافس هذه الدنيا وأن نتكاثر الأرصدة والأموال فتهلكنا هذه الدنيا كما أهلكت من قبلنا. من محاسن شرعنا الذي يفتخر به الكفار قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرسة، والعرسة الحي تذكر بالسين والصاد، أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله، أي حي باتوا وواحد فقط واحد بات جائعا بسبب الحاجة والفاقة ولم يطعموه برئت منهم ذمة الله تعالى. يقول الإمام ابن حزم، وهذه فتوى نقلها كثير من المستشرقين وقالوا هذه مفخرة للمسلمين، يقول ابن حزم لو أن رجلا فقيرا في حي مات جوعا فأفتي بقتل جميع أهل الحي به. إذا واحد فقير في حي مات جوع فتواي أن يقتل كل أهل الحي لأنهم تواطؤوا على قتله، هذا شرعنا، هذه محاسن ديننا. ف فالمال يا عبد الله الذي في يدك ليس هو لك، المال الذي في يدك لربك، أعطاك إياه ليكرمك بأن تخدم دينه وأن تكون سبباً من أسباب المحبة والألفة وعدم وجود البغض والحقد في المجتمع. أعطاك الله تعالى إياه أمانة وأنت مستأمن عليه. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن مال سيده، والعبد راع أو الخادم راع ومسؤول عن مال سيده، كما أن العبد الذي لك، الخادم الذي لك، مسؤول عن مال سيدك، عن مالك، فأنت عبد لله ومسؤول عن مال سيدك، والسيد هو الله، مسؤول عن المال الذي وضعه الله تعالى بين يديك. هذا يقودنا إلى سؤال وقع فيه خلاف قديم، وهو مبني على الأصل الذي ذكرته لكم، وهو: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قد تقع في الأمة حاجة لا يمكن أن ينظم شأنها إلا بأن يأخذ المسؤولون فيها من رعاياهم أموالا، وهذه المسألة مبحوثة بشدة عند علمائنا السابقين. هل من سلطة أولياء الأمور فرض الضرائب على أموال الناس؟ وهذه تحتاج منا إلى كلمة، فأقول وأرجو أن تنتبهوا جيدا لما أقول. أولا، لا يجوز لك في المال الذي لا تملكه أن ترفع المظلمة الواقعة عليك. إيش يعني؟ هذا يفيدنا في جواب سؤال يكثر تكراره بين الناس ويلزم في إجابة سؤال: وفيما أنفقه؟ قل لك: يا شيخ، أنا جاءني مال حرام بين يدي، مال ربا وعليه ضرائب، بصير أنفق المال هذا الحرام في الضرائب؟ الجواب: المال الذي لا تملكه لا يجوز لك شرعا أن تنفقه في رفع مظلمة وقعت عليك. طب يجوز لك تسرق حتى تسدد ضريبة مثلا، حتى ترفع المظلمة عليك؟ واحد ظلمك بقوته بجاهه، ظلمك فأجبرك أن تدفع ماله، فهل يجوز لك أن تسرق أموال الناس وتدفع وترفع هذه المظلمة عنك؟ إيش الجواب؟ لا يجوز لك ذلك. طيب نرجع لأصل المسألة. بناء على ما ورد عن أبي موسى الأشعري رحمه الله الأشعريين، وعلى ما ورد عن قتادة: إن في المال حقا سوى الزكاة، جوز كثير من المحققين من أهل العلم، ومنهم الإمام الشاطبي، وذكرت ذلك مفصلا في آخر تحقيق لكتابه العظيم الموافقات، ذكرت ما نقله العلامة الونشريسي في كتابه المعيار المعرب في رد الشاطبي على شيخه ابن لب، وكلاهما من علماء المغرب، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من العلماء، يقولون: إذا كانت الدولة ضعيفة من ناحية مادية ولا يمكن أن تقوم بالواجبات التي عليه إلا بأن تفرض بمقدار حاجتها على الناس أموال، فيجب شرعا على الناس أن يدفعوا هذه الأموال شريطة أن تؤخذ منهم بالمقدار اللازم بعدل، وأن تنفق بعدل، يعني تؤخذ للناس وتنفق على الناس ليصلح شأن حال الناس. ففتوى الإمام الشاطبي وغيره أن الضريبة في مثل هذا الحال يجب على المسلم أن يدفعها بناء على أن المال الذي معك حق لكل مسلم أن ينتفع به. أما إن أخذت هذه الأموال لذمم وأشخاص معينين ولا تعود، فحينئذ اختلف الأمر واختلف الأمر. أنا أتكلم بتأصيل وأتكلم بتقعيد وأتكلم فيما يرضي الله وأتكلم فيما ذكره أهل العلم بعيد عما يجري، أتكلم بتأصيل في حالات يقولون إذا وجدت حاجة. أولا إذا كانت الدولة غنية ولا يوجد حاجة، الأصل في المال أنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في الحج لما قال لعلي لا ألقاكم بعد اليوم، قال ألا إن أموالكم وأعراضكم وأبشاركم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. فاليوم فالأصل في المال حرمة، الأصل في المال أنه حرام، لكن إذا دعت حاجة فيؤخذ بمقدار الحاجة وينفق على الناس على عوام الناس لتقوم الحياة ولترفع الحاجات وليعيش الناس حياة كريمة. هذه معالم عامة مهمة تسعف وتعين في الإجابة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل، فذكر وعن ماله قال من أين اكتسبه، وذكرنا ضوابط عامة في من أين اكتسبه في ثلاث الدروس وفيما أنفقه، ونكون قد ذكرنا في هذا الدرس وفي الدرس الذي قبله الضوابط المهمة العامة التي تعيد المسلم على الجواب على هذا السؤال، ليبقى أمامنا إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى وكتب في العمر بقية. في درسنا القادم نتكلم عن الجواب السؤال الرابع، وبدأ نكون قد فرغنا من شرح الحديث وجواب السؤال الرابع وعن علمه ماذا عمل به. نتكلم عن العلم، وهذا يحتاج منا أن نبسط الكلام ونتكلم أيضا في أكثر من درس، نتكلم إن شاء الله عن العلم وعن أهمية العلم وكيف نحصل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين عند إيراد هذه الأسئلة التي علينا. طيب.